رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا ما أكثرنا وحسن أخلاقنا التي مسأل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم إنا نسألك أخلاق لوجهك الكريم. اللهم انفعنا وفهمنا وافتح علينا ما أكثرنا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: قلت لسيدي عبد الملك الخرنوشي قدس الله سره أوسمه، قال لي: يا أحمد، ملتفت لا يقف، ومشكك لا يفلح، ومن لم يعرف من نفسه النقصان فكل أوقاته نقصان. فبقيت سنة أردد وصية الشيخ وما يخطر لي خاطر إلا أذكرها فيزول عنها. ثم إني زرته في السنة الأخرى عن الصوتشو هل قليتم؟ ثم إني زرته في السنة الأخرى ولما أردت الخروج من عنده قلت له: أي سيدي أوصي. فقال لي: يا أحمد، ما أقطع العلة بالأطباء والجهل بالأطباء والجفاء للأحباء، فخرجت من عنده وصرت أرددها سنة على نفسي وانتفعت به بوصيته. العالم العارف عظيم السياسة لنفسه للمخافة من الله والمواظبة لها، وإذا أراد أن يتكلم بكلام يعتبره قبل أن يخرجه من فيه، فإن رأى فيه صلاحا أخرجه وإلا ضم فمه عليه، لما جاءت به الروايات: لسانك أسدك، إن حرسته حرسك، وإن أطلقته افترسك، وإن مكسوه رفسك، لكن افترسك. هذه عبارة عن حكم أراد الشيخ كما استفاد منها أن يجعلنا نستفيد، وكما استضاء بها أراد أن نستضيء. الوصية الأولى يقول: ملتفت تركم حسن أطير شيء الإنساني أن يحال الناس إلا أتقال به الله يرضى عنهم أمير القرآن، بس كل واحد لحاله هنيك وإلا وليك إسلام. ملتفت لا يقيد. ايش يعني ملتفت لا يقيد؟ الذي تكون همته متشتته وذهنه بغير الله منشغل، همته تتبدد بين تلك الأمور التي شغل نفسه بها وتلك المقاصد التي توجه إليها، وعندما يكون على هذه الشاكلة فإنه لا يصل. الذي يمكن أن يوجه همته كلها نحو مقصده يصل إلى المقصد، لكن إذا ساعة يتجه إلى المقصد وساعة أخرى يتجه بعكسه يصل يضيع وقته ولا يصل إلى شيء. المراد كما قال في الحديث: من جعل همه هما واحدا كفاه الله هموم الدنيا والآخرة. أي من جعل همه رضا الله وبلوغ الأجر والقبول لديه. أما إذا كان يعني ساعة يريد أن يصل إلى دنيا وأخرى يريد أن يرضي فلانا وساعة يصل إلى أن يهدف إلى موقف رفيع وإلى دنيا يصيبها، فإنه تتبدد به الهمة. ويقول ذلك الشاعر: كان لقلبي أهواء مشتتة فاستجمعت نصرتك العين أهوائي، فصار يحسدني من كنت أحسده، وصرت مولى الورى مصرت مولاي. يعني عندما يكون القلب منصرفا إلى الله عز وجل بالكلية فإنه يصل، يصل إلى القبول، يصل إلى الأجر، يصل إلى السعادة، يصل إلى المعرفة، يصل إلى ما ينبغي أن يسعى إليه. أما إذا كانت الدنيا تشكل أمرا مهما بالنسبة له، ومناصبها وشهواتها ورغائبها كل هذه الأشياء التي نراها تعترض طريق الإنسان، هذه ليست مقاصد، هذه وسائل. فما دامت ضمن حدود الوسائل هي في خدمتك، عندما تصبح مقاصد تصبح أنت في خدمتها ملتفت لا يصل ومشكك لا يفلح. الذي عنده يقين بالله عز وجل لا يهاب أحدا ولا يطمع بأحد إلا بالله عز وجل. الذي عنده يقين أن النافع والضار هو الله وحده، وأن الأمر بيده هو لا بيد غيره، لا يتجه إلى غيره. لكن الذي ليس عنده هذا اليقين يعني يسير لعابه على ما بيد فلان، ويأمل خيرا من فلان، ويخشى شرا من فلان، وينسى أن كل هؤلاء في قبضة مولاه. ليس عنده ذلك اليقين الذي يجعله يطمئن إلى وجهته وإلى توكله وإلى تفويضه، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. عندما يكون لديك ذلك اليقين الراسخ فإنك عندئذ لا تتشكى ولا تتردد ولا تخشى أحدا غيره ولا تلجو أحدا غيره، لأنه أحد أصلا لا ينفع غيره ولا يضر غيره. فكل شيء بيده والأمر إليه والمصير بين يديه. ثم أضاف إلى ذلك فكرة أخرى وهي مهمة في غاية الأهمية، قال: من لم يعرف من نفسه نقصان فكل أوقاته نقصان. من ظن في نفسه الكمال واطمأن إلى هذا الكمال الموهوم ولم يدرك أنه ناقص ضعيف عاجز فقير مقصر إذ ظن نفسه أنه يد شيء، أنه لديه مقومات يستغني بها، فهو مظهر العجز والضعف والفقر. وهمته في مثل هذه الحالة متبددة، دائما المرء بنفسه المطمئن إلى طاقته، وهو العاجز الفقير الذي لا يملك لنفسه خيرا، لا يملك لنفسه نفعا ولا هداية ولا شيء. ما فيش بيده، أنفاسه ليست بيده، زكاة هو الذي منعك إياه، وهو الذي جريدك منه، علم هو الذي أعطاك آلته ومكنك من الوصول إلى تلك الكليمات التي تتمتع بها. قوة جسدي بلا حبوب، ترى نفسك مجددا عنك، أنت مجموعة ودائع وجئتها، أنت عارية، وفي أي لحظة مالك الملك لا بد أن يسترد المديح والعام. فلماذا تفتخر ولماذا تظن بنفسك الكمال؟ ليش؟ أنت كتلة من العجز والفقر، أنت كتلة من الضعف، فإن رأيت في نفسك الكمال ولم تر في نفسك النقص، واغتررت بنفسك، المغرور بنفسه يتكل على غروره، فيرى نفسه أنه ما شاء الله من السعداء، من الواصلين، من أهل الكمال، وبالتالي تتقاعس همته ويغتر بنفسه، فيصاب نتيجة ذلك بالتقصير بعد التقصير، ويلقى وجه ربه بالنقائص والتقصير. أما إذا كنت أعرف نفسي أنني كتلة من العجز والتقصير، فأنا ضعيف في كل ذرة من كياني، ذكائي إن كانت هناك بعض الملكات التي توفرت لدي فهي عارية من الله عز وجل ووديعة منه، أما أنا لا أملك شيئا. والذي لا يملك ويعلم أن البضاعة التي عنده هي ودائع لا يغتر بها، لا يفتخر بها، لا يعتز بها، بالعكس يرى أنها ينبغي أن يستفيد منها الفرصة التي أتيحت له، ولا بد يوما أن ترد الودائع. هذه عارية، عرفت أناسا على درجة من الذكاء، بل لماح، مات ليس في سن شيخوخة، شيخوخته جاءت مبكرة، قبل وفاته بسنة أصيب بالنسيان، حتى اسمه نسي، حتى ما يظن الإنسان أنه يملك، تغتر بالبيض عضلاتك، تغتر بشدة بصرك، تغتر بقوة سمعك، تغتر بالكلمات التي تحفظها، هذه كلها مكنة مكنك الله تعالى منها، وهو قادر على أن يسلبك إياها. هذه واحدة. الشيء الثاني، هذا بالنسبة لي الكمال بالنسبة للمقومات. الشيء الثاني، صليت، صمت، زكيت، صرت أولياء الله تعالى، ما شاء الله بلغت الدرجات العليا، وطوقت في نفسك الجنة، يعني الأمثال المحددة لك أصبحت في الضمانة تحت إبطك يا مسكين. أنت عندك هذه البضاعة المزجاة، البضاعة الضعيفة، قدمتها لملك الملوك، للناقد البصير، قل يا رب تقبل مني، مو تفتح من نفسك يا رب، هذا جهد العاجز الفقير، هذا ما وفقت له وأنت الذي وفقت لي له، يا رب تقبل مني. أما تنسى بنفسك في ركعات صليتها، هذه الركعات إذا لم تقبلها منك رماها في وجهك. ولو أنك نظرت في هذه الركعات التي صليتها وفي بين يدي من صليتها لوجدت أن صلاتك هذه تحتاج إلى استغفار وإلى توبة إلى الله عز وجل من سوء الأدب الذي كنت عليه. أقول هذا عن نفسي. نكتب قرأت صفحات القرآن، أين كان قلبك؟ كان قلبك معك؟ لو كان قلبك معك لم تقدر، لم ترى نفسك قدمت شيئا، بل لوجدت نفسك أنك فقير مسكين، ما عندي إلا هذه البضاعة البسيطة، ولكن طمع يا ربي بعفوك. ورد في الحديث الصحيح أن الله سبحانه أكرم عبدا من العباد فجعله في جزيرة نائية ليس فيها ما يشغله عن ربه سبحانه وتعالى، وخلق له شيء السماء ونبع ماء يشرب من هذا الماء ويأكل من هذه الماء وينفق وقته كله في صلاة وعبادة. كيف ممكن رمان شوية ماء وباقي الوقت في صلاة وعبادة؟ قال ابتلي يوم القيامة. الحديث صحيح، ذكر الإمام مالك الموطأ وصحيح. قال ابتلي يوم القيامة يا عبدي، يعني كيف حاسبك بعملك ولا برحمتك؟ يقول يا رب ما عصيت أبدا مسكين. مجرد قوله ما عصيتك أبدا خطأ فاحش. يقول فيقول للملائكة زنوا عمله بنعمة بصره، بس مو الحياة، مو العقل، مو الصحة، مو الغماني، مو الماء، مو القوة التي مكان، مو الهداية، بس نعمة بصر. فرجحت نعمة البصر على آمان، بقية النعم وين حقها؟ مسكين، أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، أنت فقير، ارتني على أعتابي وقل يا رب لا أملك إلا أن أسجد بين يديك فاقبل مني، أنا الفقير وأنت الغني، أنا لا أطالب ولكني أرتني على أعتابك وأسأل وأرجو. الذي يعرف في نفسه النقصان يركض على أعتاب مولاه ويحاول أن ينفق ما لديه من جهد على أعتاب ربي سبحانه وتعالى متقلبا إليه، سائلا منه القبول، سائلا منه المغفرة، سائلا منه أن يعطيها. أما صليت ركعتين صرت من جبال الأنبياء والمقربين، هذه يعني الملاحظة مهمة جدا. لو عظمت ربك سبحانه وتعالى لرأيت أن كل ما تقدمه قليل بالنظر إلى من أنت بين يديه، بالنظر إلى الحق الذي يترتب عليك تجاهه عظمته، فتبتك إليه وقته أتيتك بالفقر في هذا الفقر وأنت الذي لم تزل وسيلة.
هذا الذي يمكن أن نوجهه ونقدمه بين يدي ربنا.
أما أن الطرف يعني إبليس لما اعترف بنفسه قال أنا خير منه، حاقت به اللعنة وطرد إذا كلمة إذا الغرور وكلمة أنا خير منه. لكن سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام عندما قال ربي إني ظلمت نفسي أحاطه الله بالمغفرة وقال له فغفر له وتجاوز عنه. أقرب طريق إلى الله طريق الافتقار والتذلل، طريق العبودية، طريق أن تستشعر أنك عبد الله، أنك فقير بين يديه، أنك لا تملك شيئا وأن بيده الأمر كله. قال ومن لم يعد نفسه النقصان فكل أوقاته نقصان. لكن إذا أدركت نقصك حاولت أن تبذل الهمة، وتبذل الهمة إثر الهمة توجد الوقت بعد الوقت، ثم تقول ما عبدتك بحق عبادتك، ما عبدتك يا رب بحق عبادتك، مقام الربوبية حتى أنفاسك والعزيمة والقوة التي تسجد بها وتركع هي منك. فأن يترتب عليك إذا وفقت لركعتين أن تشكره على ذلك. قبلك أن تسجد بين يديك، وفقك للسجود بين يديك. يقول الشيخ محمد بن باز رحمه الله بقي سنة يردد هذه الوصية. شوفوا نحن يمكن نسمع الكلمة نسمع النصيحة تمر بنا عرقا صافر، والله يسعد كلامك ما شاء الله يا أخي الكريم، إذا تبوأت موقعها من قلب الإنسان العاقل المؤمن فعلت شعرها. لكن الإنسان اللامبالي لا يفعل فيه شيء، لأنه غني لأنه حياته رخيصة. يقول سنة أردد هذه النصيحة، طبعا يتأسى بهذه النصيحة، وهذا لا يعني أنه ليس لديه إلا هذه النصيحة، ولكن صدى هذه النصيحة بقي يتردد في نفسه عاما كاملا. يعني نحن الآن بحاجة إلى الكلمة الطيبة وإلى القلب اليقين. لا الكلمة الطيبة بدون قلب تفعل فعلا، والقلب اليقين كمان إذا ما تلقى كلمة طيبة ماذا يمكن أن يتعلمها. نحن بحاجة إلى الأرض الطيبة والبذرة الصالحة، والكلمة الطيبة هي التي خرجت من قلب حي، من عارف حكيم. قال زاره في السنة الثانية التأجر، وفي نهاية الزيارة قال له أوصي. قال يا أحمد ما أصبح العلة بالأطباء والجهل بالألباء والجفاء بالأحباء. أنا في الفقرة الأولى أقف عندها وقفه، لأن هذه صفحة على واحد مشي. يقف هذا الموقف ويلقي هذه الكلمات، وهو ينبغي أن يكون في عتبة المجلس ويلقي هذه الكلمات من هو أليق منه وأيسر منه. ولكن يمكن من أشراط الساعة أن يجلس واحد من أشراط المجلس مثل هذا المجلس وليس مثل هذه الكلمات. أما سمعتم يقول ما أصبح العلة بالأطباء أن يدعي واحد مثلي أنني أعظ وأنصح وأنا الأحوج إلى النصيحة لأني كل عيوب وكل علة، فأنا أعرف من أنا. ولكن عسى الله تعالى أن يجعل مباركة وجودكم ما يحيي هذا القلب ويجعلني أستحي من طالعة الوجه بما أتكلم به الآن، لعله يعني يستنهض همتي ويزيل الحجج. ما أقبح العلة من الخطاب؟ طبيب يداوي الناس ولا يرى علته، لا يداوي نفسه، لا ينصح نفسه، لا ينهض بنفسه. ايش الكلام؟ في اغبى من هيك؟ في اسوء من هيك؟ ما اصبح الا بالاطباء يدعي انه ناصح وهو احوج الى النصح، ويدعي انه مطبب وهو اثقل الى من يطبب. هذا الكلام أقول للعلاج، لكن في الوقت ذاته عندما أعود إلى البيت وأرى أبنائي لا ينبغي أن أقول لولدي قم إلى أمر ما من المحاسن، أولى من أن أقول له قم أقوم أمامه، فتتحرك في نفسي حوافز القيام. يعني ولدي عندما يراني كنت إلى صلاة الفجر وذهبت إلى المسجد أعتقد أنه إذا كان تربيته صحيحة وقلبه إذا كان خيرا سيرى في خروجي إلى المسجد ما يدفعه إلى أن ينافسني على ذلك ويسرعني إليه. أما إذا كنت أقول له افعل ولا تفعل وأنا المتقاعس الكسول هو في لسان الحال يقول سيد حضرتك ايش اهل الكسول؟ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون؟ ما اصبح الا اخواني. هذا يجري على كل مجموع مرتب الدعوه الاسلاميه، وفعلا من أقبح الأمور أن يكون الداعية داعية بلسانه منحرفا بسلوكه، لأنه يسيء إلى الدعوة ويشوه مبادئها، وأسوأ رسالة يحملها الداعية إلى المجتمع أن يناقض سلوكه كلامه. أنا إذا كنت أرى عيني هل أستطيع أن أستحي بعيني؟ أما أن أتكلم في الصباح وأناقض كلامي الظاهرة ولا أبالي هذا والله مشكلة كبيرة جدا. وهذه المشكلة موجودة في ساحة العمل الدعوي وللأسف على نطاق واسع. قلت لبعض الإخوة في محاضرة كنت في بلد كثير، قلت لهم أنتم لستم بحاجة لا إلى إلقاء محاضرات ولا إلى نشر مقالات ولا إلى مطبيات ولا شيء. قال لك قلت أنتم بحاجة إلى شيء واحد، أنتم بحاجة إلى أن تكونوا مسلمين فقط، لأن السلوك الإسلامي في هذا المجتمع العفن وحده يبرز الفرق الكبير بين الطهر القدر، بين البياض والسواد، بين النور والظلمة. بين الخير والشر عندما تتمايز الألوان يدرك أولئك الفرق الذي يتمتع به المهتدون فيحنون إلى الهداية. وهذا أنا رأيته ورأى كثيرون في المجتمعات الأخرى وترى هنا أيضا. أنا أعرف هذا الحيز، حيز ما كان ملتزم، لا ما كان ملتزم، وكان الجهل والفسق يعني هو المسيطر عليه،
رجل كان في هذا الحلم بالرفق بالدعاء بالتضرر بالنصيحة بالرقة بالرحمة. مرة من المرات امرأة في السلوك كان الحلم مبتلى بها. كنت أمر أنا وهذا الرجل رحمه الله. هذه المرأة كانت تمر أيضا طريق المعاكسة المقابل. عندما رأت هذا الرجل أسندت ظهرها إلى الجدار واحتجلت بنفسها طبعا لبسها والله ما خشنا في سلوكها فيه. وصارت والله سمعت بأذني تقول يا رب شيل من عمري فاقصي عمري. ورب سبحانه وتعالى هداها الحمد لله واستقامت. أنا أعرف أناسا كانوا في غاية البعد ما قال لهم شيء بل رأوا بعض نظروا إلى سلوكي. أحدهم كان في غاية الفسق ما لم يوضح التفاصيل حاول أن يفرق المطرح أنه يمنع هذا الفسق ما استطاع فلجأ إلى طريقة أخرى. قال والله وجدت أن أفضل طريق لما عجزت عن كل الوسائل كل الوسائل طرقتها. قال فطرقت بابا آخر وهو في السجود أدعو لهذا الرجل. ودعا له وإذا الرجل بعد أن ينقلب يوم يدرج طهر بيته أزال كل المفاسد التي كانت موجودة وكانت عنده الفساد وجاء إلى هذا الشيخ. أنا أذكر هذا الكلام أذكره بنفسي أنا كنت طفل. جاء إليه يقبل إليه شيخ الدين وهو الذي كان يريد أن يقتله قبل أيام. نحن نحتاج إلى قلب رقيق نحتاج إلى حرص نحتاج إلى غيرة نحتاج إلى صدق نحتاج إلى أن نكون مسلمين حتى يحب الناس الإسلام. أما أتأمرون الناس بالإسلام وتنسون أنفسكم وأنتم تدخلون الإسلام لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا إن الله أن تكون ما لا تفعلون. وأقرح الجهل بالإنفاق ذكي عاقل جاهل يعني من يريد الله به خيرا يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. أول آية نزلت من كتاب الله تعالى ما هو؟ اقرأ. تصحيح العقيدة يحتاج إلى قراءة إلى تعلم إلى فهم. يعني أنا أقول قراءة لأنه أحد أهم منافذ التعلم. وإلى مجالس العلم حتى لو ما قرأت أن تتردد على مجالس العلم هو أمر مهم. هو أمر مهم. تصحح عقيدتك تصحح عبادتك تصحح معاملتك عن جلال الحافظ عن جلال الذكر. فرب سال مرة هذا محمد جمع نبي من الجرى أبا يروع نبي شيني يسأل أنه قال لي أمه الظراف يسأل أخونا تعالي الغالي يعني أنه مكان أنسب ماذا ينبغي أن أصطحب معي أحسن شركة للسفر. تجد أنه ينفق فترة وهو يشاور الآخرين من أجل سيران من الثلاث أيام في مبالغة بكلام أخوان صحيح ولا غلط. تجد رجل كنت رحلة لن تعود منها. رحلة الحياة التي أنت تعيشها هذه واحدة، فإما إلى الجنة وإما إلى النار. لا تهتم، تهتم بسيران الصيام وتحاول تجمع معلومات بشأن موضوعك يكون تمام، وتأخذ خريطة يا ترى الشاطئ الأزرق ولا الشاطئ الأخضر ولا البدوسية ولا شوي ثاني الطيور ولا وكذا، وتعمل لي 60 استشارة وتنظر بالأمور وتشوف الأغراض اللي لازم ناخذها. كل هذه الاستعدادات لتجلس نحن نحن 3 أيام، وأنت الآن في رحلة لا تدري متى يكون لك ينادي المنادي. انتهت المرحلة الأولى، بدأت مرحلة الحساب. أين الاستعداد؟ أين التزود؟ هذه رحلة أخطر، هذه رحلة لا عودة منها. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، يقال له ولم يعملك ما يتذكر فيما تذكر. والقبيح الثالث أن يكون هناك جفاء من الحبيب. كيف الجفاء من الحبيب؟ إخواني وأحبابي، ما بكم من نعمة فمن نعمة البصر منين؟ نعمة السمع منين؟ نعمة النطق منين؟ نعمة الصحة والعافية، نعمة العقل، نعمة المطر، نعمة النبات، نعمة الطعام والشراب. ايش بدي عندك؟ ثيابك، الماء العذب الذي تشربه. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يتحبب إليك بكل هذه النعمة فتقابل تحببه إليك بالجفاء، تقابل تحببه إليك بكل هذه النعم بالمعصية بالإعراض. طبعا أنا الآن أتكلم مباشرة عن المحبوب الأول الذي وحده يستحق الحب، وإن استحق غيره فبسببه. طبيعي يعني، وأحبوني لحب الله لي، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أحب الله لما يغزوكم من نعمه، وأحبوني لحب الله لي. طيب يا أخي، حتى الوالدين حبك لهما فرع عن محبة الله عز وجل، لأنه هو الذي أنعم عليك بهما، هو الذي أودع في قلبيهما الحنان والرحمة نحوك، هو الذي أودع في صدرها اللبن لتتغذى به، هو الذي جعلك في طيات رحمها في ظل عنايته. هي كانت لها يحتويك، لكن الذي رحمك وأغدق عليك وأحسن إليه وكانت ساعة رحمته أمك، كانت ساعة رحمته وأطاره أمك. ونحن نخطئ في قضية الحب، ويختلط علينا قضية الحب بقضية الشهوة، قضية الحب بقضية الهوى. الحب لمن يستحق، الهوى هو نوع من عدم الاتزان في تولي العواطف. المفترض بك أن تكون عواطفك موجهة لعقلك، فتوجهها إلى من يستحق. قلبك هذا عرش لا ينبغي أن يتربع عليه إلا حب واحد، حب الله عز وجل، وحب يتفرع عنه. هذا الشيء ما بيصير
بالنسبة رب الله تعالى كل سابقة تحتاج إلى عزاء وقويات، تحتاج إلى عقل، تحتاج إلى تدبر، تحتاج إلى خلوة تخلو فيها إلى نفسك وتفكر.
فتفكر كم يقابلك بالعطاء وتقابله بالتقصير،
لكي تقضي حياء وتستمر على الكتاب وتقول يا رب أنا المسلم وأنت المسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم، وأعتقد أن فيما ذكرناه كفاية، والحمد لله رب العالمين. حديث جميل لطيف، لكن أرجو أن نعمل بهذه النصيحتين إلى لقائنا القادم، وأن نضعها برنامجا عمليا لك، أن نراقب قلوبنا من موضع الحب فيه فنجعله لحقا إن شاء الله. أسأل الله أن يقبلني وقلوبكم، وأن لا يجعل هذا المجلس حجة علينا، وأن يجعله حجة لنا، وأن يجعله نورا في بصيرتنا، ونورا على الصراط، ونورا يضيء لنا سبيل الحياة إن شاء الله تعالى. وأسأله أن يغفر لنا عيوبنا وتقصيرنا وذنوبنا وإساءاتنا، وأن يلطف بنا لطفا جميلا إنه كريم مجيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.